بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن صلاة التطوع، وقد انتهينا مما يتعلق بالوتر، واليوم عندنا الحديث عن صلاة التراويح. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فهذا يوم الأحد 23 من شهر الله المحرم من العام 36 بعد 400 من الهجرة، وفيه يتواصل هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه نستمع من شيخنا حفظه الله إلى شرح وبيان لفقه الصلاة من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، عند قوله: والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينهما للتعقيب بعدها في جماعة.
هذا نوع آخر من أنواع صلاة التراويح، والمؤلف هنا سلك هذه الطريقة التي بدأها بالرواتب، بدأها بالوتر، ثم بصلاة التراويح، ثم بالرواتب، ثم بصلاة الضحى. وبعضهم كان في طريقته أحسن تقسيما، حيث قسمها إلى 4 أقسام: ما يكون في جماعة وما لا يكون في جماعة، ثم فصل في هذه الأقسام. لكن المؤلف هنا قال: والتراويح، يعني أنها من التطوعات. التراويح جمع ترويحة، والترويحة هو أنهم كانوا يجلسون بعد كل 4 ركعات، بعد 4 ركعات يعني بعد كل تسليمتين يجلسون ويرتاحون، فلهذا سميت تراويح، فهي جمع ترويحة، والمراد بها صلاة الليل في رمضان، وهي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. هذه صلاة التراويح، وتفعل بعد صلاة العشاء كما ذكر هنا. نعم. يقول: والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة. التراويح قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليالي، ثم ترك خشية أن تفرض عليهم. ثم في زمن عمر صلى الناس التراويح، وكان عمر يقول: نعمة البدعة هذه، لأنهم أحيوا السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. وذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركها خشية أن تفرض عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعمل العمل ولكن يتركه خشية أن يفرض على الناس. ولهذا قال العلماء: نعمة البدعة هذه، ليس المراد بها البدعة الشرعية الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل بدعة ضلالة، لا، بدعة لغوية، إحياء ما كان سابقا، ما تركه الناس فكأنه أحياه من جديد، فهذا معناها. ولذا عندنا قاعدة هنا نحتاج أن نعرفها حتى نبني عليها الكثير، وهو أن كل أمر قام مقتضاه أو مقتضيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منه مانع ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ففعله بعده بدعة. لا، كل أمر قام مقتضيه، الأمر المقتضي له والداعي له، فإذا لم يمنع منه مانع وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع توفر الدواعي إلى فعله وانتفاء الموانع من فعله، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعله بعده بدعة. لكن إذا لم يقم مقتضيه ولم يقم الداعي له أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله النبي، فلا يكون تركه له بدعة. وهذا يعني من الأمور الكثيرة التي كوسائل الاتصال وما أشبه ذلك من الأمور التي حدثت فيما بعد، لم يكن الداعي لها قائما. لكن ننظر في الصلاة، صلاة التراويح قام مقتضيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه مانع وهو خشية أن تفرض على الناس، ففعلها بعده ليس بدعة لأنه منع مانع من فعلها وهو خشية أن تفرض على الناس. فهذه قاعدة مهمة ينبغي للإنسان أن يراعيها حتى في حكمه على الأشياء، أن هذا من البدع أو ليس من البدع. وذكرنا لكم سابقا أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم قامت الدواعي على فعله، ها، ولم يمنع منه مانع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن فعله بعده من البدع. هذه القاعدة واضحة. يقول هنا: والتراويح 20 ركعة. إذا رجعنا كتب العلماء في المذاهب الأربعة، المذهب الحنفي، المذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، نجد أنهم بين 20 و30، فالذي عليه الأكثر أنها 20 أو 23 أو 36. في مذهب المالكية أنها 36، ولا نكاد نجد ذكرا للعشر أو 13، لا نكاد نجد ذكرا في كتب العلماء السابقين. فهذا يعطينا دلالة على ما كان عليه العلماء، وأنهم فهموا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وكذلك عمر لما جمعهم على أبي كان يصلي 20 أو 23. فهذا دليل على أن العلماء فهموا من صلاة الليل مثنى مثنى أن الإنسان يصلي ركعتين ركعتين ما استطاع، وأنه ليس لذلك حد. لماذا أقول هذا الكلام وأنا عنيت بهذا الجانب؟ لأنك ترى كثيرا من الشباب إذا رأوا من يصلي 20 قالوا هذا مبتدع. الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا غيره على 10 ركعات أو 11 ركعة كما قالت عائشة، فيرون أن كل من زاد فقد وقع في بدعة. هذا أمر مهم، لا يمكن أن يكون العلماء من لدن أبي حنيفة هم الأئمة الكبار إلى الإمام أحمد أنهم يجهلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. للإنسان أن يصلي 10، أن يصلي 11 أو يصلي 13 ركعة، هذا أمر بحسب استطاعته، لكن لا يجعل الأخير بدعة. وأنا أقول هذا الكلام وقد طلعت فيه كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، حتى ما وجدت أحد قال إنها 11 أو 13، إلا وجدت عند ابن عبد البر في الكافي قال أقلها 13 ركعة، أقلها، أقل الوتر 13 ركعة، وهو من هو في العلم رحمه الله تعالى. لكن لو صلى الإنسان أيضا 11 أو 13 لا نعيب عليه. وسيأتي معنا الجواب عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا الحديث صحيح. نقول هذا الحديث أجاب عنه العلماء، أولا أنه يخالف حديث ابن عباس، وهو أنه قال كان في قصة نومي عند خالته ميمونة أنه صلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، 13 ركعة. إذن هذا يخالف حديث عائشة، ولا شك أن المثبت معه زيادة، الذي أثبت الزيادة معه زيادة علم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، وعائشة رضي الله تعالى عنها حدثت عن علمها أو في الليلة، في الليالي التي يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فهي أخبرت عن علمها، وابن عباس أخبر عن علمه، فلا يمكن أن نكذب هذا ولا هذا. وأيضا ليس في الحديث ما يدل على وجوب التقيد بهذا العدد، لأنها حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه نهي عن الزائد. فالأصل أن يكون ما زاد على ذلك جائز، لأن هذا يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأصحابه لا تزيدوا على هذا العدد. وأن عمر رضي الله تعالى عنه وأبي وغيرهما ممن كان يصلي التراويح كانوا يزيدون على هذا العدد، وهم أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر الثالث أن صلاة الليل مثنى مثنى، ولو صلى ما صلى، فكيف يقول الإنسان إذا كانت مثنى مثنى كيف يقول أنها تنحصر في هذا العدد؟ وهذا مطلق، يصلي مثنى مثنى كيفما كان. ولو كان لا يجوز إلا 11 أو 13 لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لبينه لهم. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعله صلى الله عليه وسلم في بيته فهذا أمر آخر، هذا ليس محلا للعموم إلا في حالات، لكن الأصل أن هذا فعل لا يحتمل العموم. والأصل النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الزيادة لا تجوز لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن يقول والتراويح 20 ركعة. طيب، تفعل في جماعة مع الوتر. الأصل في السنن أن الإنسان يفعلها، أنه يفعلها لوحده، لكن لو صلاها جماعة فيجوز. وبعض الناس يتساءل يقول هل أصلي هذه النوافل، أصلي هذه الصلاة في بيتي أو أصليها في المسجد مع الجماعة؟ لا شك أن أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أفضل الصلاة تطوعات أن تكون في البيت إلا المكتوبة، هذا هو الأصل. لكن الإنسان يجوز له أن يصلي فيما شرعت فيه الجماعة، هذا أمر. الأمر الآخر أن الإنسان قد ينشط مع الناس وقد يبقى في البيت ولا يصلي، فنقول له في هذه الحالة صلي مع الناس إذا كان هذا أنشط لك وتؤدي الصلاة لا تتأخر عن شيء منها وتسمع القرآن فصلي مع الناس، هذا هو الأفضل. نعم.
ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة.
ويوتر المتهجد بعد الصلاة، لأن التهجد هو في آخر الليل، هذا هو الأصل فيه. والله عز وجل قد أثنى على الذين يصلون هذه قيام الليل، الذين يقومون الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وهذا سيأتي معنا في قيام الليل، لكن المهم أن هذا يصلي في آخر الليل وهذا هو الأفضل، إلا إذا خشي أن ينام، فمن خشي أن ينام وخشي أو خشي أن يطلع عليه الفجر وهو ما صلى فليوتر قبل أن ينام. نعم.
فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينهما للتعقيب بعدها في جماعة.
نعم. فإن تبع إمامه شفعه بركعة، لو أنت مثلا صليت الوتر وجيت والإمام يصلي الوتر وأردت أن تدرك الوتر والدعاء مع الإمام، فنقول لك اشفع الوتر، بمعنى أنه إذا جلس الإمام للتشهد وأراد إذا سلم قم أنت وأتي بركعة، هذا هو شفع الوتر. نعم. ويكره التنفل بينها، يعني كأنه يقول بين الوتر وبين التهجد، وهذا يعني ما ظهر وجهه حقيقة. للتعقيب بعدها في جماعة، يعني لو أن الإنسان صلى الوتر ثم بعد أن صلى الوتر صلى ركعتين خفيفتين، فهذا وارد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها.
نعم. هذه السنن الرواتب، وسميت رواتب لأنها ملازمة للفرائض، يعني إما قبلها وإما بعدها، هذا هو الأصل في هذه السنن الرواتب التي هي قبل الظهر وركعتان بعدها. وفيها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح وقبل الفجر، أخبرتني أو حدثتني بها حفصة، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فإذا السنن الرواتب إذا نظرنا إلى حديث عبد الله بن عمر نقول هي 10 4 مع الظهر، ركعتان قبله وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح. وفي حديث عائشة هذا في الصحيح، وفي حديث عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت 12 ركعة، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، يعني قبل الفجر، هذه ما كان يدعها النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم من هذا أن الصلاة الرواتب أنها 12 ركعة، يعني 4 قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح. وهو في حديث كما قلنا ابن عمر وحديث عائشة، وكلاهما صحيح. فمن العلماء من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 في بيته ويصلي 2 في المسجد، وكل حدث بما علم. فعائشة حدثت بما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 قبل الظهر، وابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 2، فحدث بما علم، فلا تعارض بين هذا وهذا. وبعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذا مرة وهذا مرة، يعني مرة يصلي قبل الظهر 2 ومرة يصلي 4، ولا إشكال في هذا. وبعضهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ورد، يعني هذه 4 يصليها قبل الظهر، كما قالت عائشة كان لا يدع 4 قبل الظهر، يعني من غير الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه 4 قبل الظهر، يعني بعد الزوال يصلي 4 ركعات ويداوم عليها. والأمر يعني كما هذه كل التوجيهات ذكرها ابن القيم. ويمكن أن يقال أن الأفضل أن يصلي الإنسان 4 قبل الظهر، لأنه ورد في الحديث من صلى 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، أو بني له بيت في الجنة. نعم.
قال رحمه الله: ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه.
لحظة شيء. هو الآن ذكر السنن، وذكرنا في صلاة الظهر ماذا؟ قلنا يصلي 4 قبلها ويصلي 2، هذه الراتبة، لها راتبة قبلية وراتبة بعدية، هذا هو الأصل، سواء قلنا هي 4 أو قلنا هي 2. لكن أيضا ورد في من حديث أم حبيبة من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار. هذه ليست من الرواتب لكنها من السنة، من السنن التي النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها. فإذا صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر قال حرمه الله على النار، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، فهذا من باب الاستحباب وليس من السنن الرواتب. ويأتي معنا أيضا في صلاة المغرب، صلاة المغرب لها سنة بعدية لكن ليس لها سنة قبلية، يعني ليس قبلها سنة راتبة. لكن هل يصح أن يتطوع الإنسان قبلها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فدل على أن ذلك الأمر مرغب فيه. وفي حديث أنس في مسلم كان يرانا النبي صلى الله عليه وسلم نصلي فلم يأمرنا ولم ينهانا ولم ينهنا، لكن الأمر ورد في الأول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. هذا في صلاة المغرب. في سنة العشاء لها راتبة بعدية، لكن لم يذكر لها راتبة، لم يذكر لها سنة قبل العشاء، فهل ينبغي للإنسان أن يصلي قبل العشاء؟ نعم، كل بين أذانين صلاة، فصلي حتى قبل العشاء، كل بين أذانين صلاة. سنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وهي ركعة الفجر، وهذه من أهم الصلوات، ولهذا خصها المؤلف قال: وهما وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، وهما آكد هذه الصلوات. أولا أن هذه أن ركعتي الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها سفرا ولا حضرا، ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر. وفي حديث عائشة تقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، يعني ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وأنت مسافر. قالوا: المسافر ينبغي له أن يترك السنن، حتى السنن الرواتب، إلا الوتر وركعتي الفجر، هذه يصليها حتى وإن كان مسافرا. وفي صحيح مسلم أنهما أحب من الدنيا وما فيها، أن ركعتي الفجر، فهذا يدل على تأكدها. السنة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما، كان يخففهما أي ركعتي الفجر، حتى تقول عائشة: حتى لا أدري أصلى، حتى أقول أقرأ بأم الكتاب أم لم يقرأ. تقول عائشة: من شدة تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لهما. فالسنة إذن المحافظة على هاتين الركعتين، وأيضا السنة الأخرى أن يخففهما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في أحاديث أنه قرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد، وفي بعضها أنه قرأ من آخر سورة البقرة. هذا سنة. السنة الرابعة في هذه كلها في سنة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعدهما، كان يضطجع بعدهما، ولهذا اختلف العلماء هل الاضطجاع بعد صلاة الفجر هل هو أو بعد ركعتي الفجر، يعني التطوع السنة، هل هذا الاضطجاع سنة أم كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعب في قيام الليل ثم يضطجع؟ ولهذا اختلف العلماء، منهم من قال هو سنة مطلقا، فينبغي للإنسان إذا صلى ركعتي الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن بعدهما. ومنهم من قال لا يسن ذلك، ومنهم من قال توسط، قال من كان يتعب في قيام الليل يصلي الليل ويقوم الليل ثم يؤذن المؤذن فيصلي الركعتين يضطجع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والله أعلم. نعم.
قال: ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه.
طبعا هذا يعني أيضا في صلاة العصر ليس قبلها سنة ولا بعدها سنة، لكن ورد رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا والحديث متكلم فيه وضعفه بعضهم. نعم. يقول: ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه بعد ذلك، لأن هذه سنن راتبة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى سنة الظهر. نعم، لما فاتته. نعم.
قال: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه.
هنا يقول صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، طبعا هذا كما قلنا لكم أن صلاة الليل مشهودة، وأنها في وقت الهدوء: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا يعني أن هذه أشد وطئا وأقوى مقيلا، أشد مواطأة بين القلب واللسان، فالذي يقرأ ناشئة الليل هو قيام الليل، فهي أشد وطئا وأقوم قيلا. فالإنسان في الليل ينتبه حين يقرأ ويتأمل في القرآن، فلهذا ينبغي أن يكون قيام الليل هو ديدنه. ولذا قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكل هذا دليل على أن قيام الليل أفضل من صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لما فيها من المواطأة بين القلب واللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أفضل الصلاة قال: في جوف الليل، في جوف الليل. نعم.
قال: وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه.
وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، يعني لأنه لو قال لك أفضلها ثلث الليل ربما فهمت أن الثلث الأول أو الثلث الأوسط، وقال لك الثلث الأخير بعد نصفه، وهذا يدل عليه حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن الثلث الآخر من الليل هو وقت التنزل الإلهي، إذا كان الثلث الآخر من الليل فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. إذن هو الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فينبغي للإنسان أن يكون في هذه الساعة مستيقظا يدعو ربه تبارك وتعالى. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة داود قال: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني كان يقوم ثلث الليل، فهذا هو أفضل الأوقات للقيام، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. الليل من متى؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا كان مثلا نفترض أن الفجر الساعة الخامسة يكون الفجر مثلا الساعة الخامسة أو خامسة ونصف اقسم هذه إذا كانت 12 ساعة فيكون في الأربع ساعات الأخيرة، إذا كان الليل أكثر من ذلك فاحسب هذا بالثلث، فالثلث الآخر من الليل لا شك أنه أفضل، والله أعلم. نعم.
قال: والصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس.
نعم. صلاة الليل ونهار، صلاة ليل ونهار مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ركعتين. طيب، هنا عندنا مسألتان في صلاة الليل أو في صلاة الليل والنهار: هل التسليم من ركعتين متعين في صلاة الليل؟ لو إنسان قال: أنا أريد أن أصلي أربعة، هل نقول له: لا يجوز لك أن تصلي أربعا، بل عليك أن تصلي ركعتين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. هذه المسألة فيها كلام، وأفضل ما رأيت في هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: لا يتعين أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأفضل والأكمل، لأن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا. فبعض العلماء قالوا إن هذه الأربع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم، يعني مثنى مثنى، وبعضهم قال: لا، لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين هذه الأربع، فقال: هذا دليل على أن صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأفضل وهو الأحسن وهو الأرفق بالإنسان، الذي يصلي ركعتين ثم يسلم لا شك أن هذا أرفق به، وخصوصا إذا كان يطيل القراءة، فإذا كان يقرأ في الركعتين مثلا نصف جزء، فإذا صلى أربعا يحتاج أن يصلي جزءا كاملا، ولا شك أن هذا فيه ما فيه من المشقة على الإنسان. هذا أمر. المسألة الثانية: هل صلاة النهار كصلاة الليل؟ هل صلاة النهار كصلاة الليل؟ هنا عندنا المؤلف يقول: صلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وهذه وردت في الحديث في رواية عند أحمد وأبي داود: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن هذه الزيادة قالوا ضعيفة، والأول صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هو معتمد على هذا الحديث، فإذا قلنا لم يصح الحديث، هل معنى هذا أنه لا يصح أن يصلي النهار مثنى مثنى؟ لا. لماذا؟ طبعا لو قلنا صلاة الليل مثنى مثنى، وقلنا مفهوم هذا مفهوم العدد أن صلاة النهار بخلافها، أنها لا تكون مثنى مثنى، قلنا هذا المفهوم قد عارضه منطوق، وهو أن صلاة النهار مثنى، فلا يعمل بالمفهوم إذا عارضه منطوق، هذا وجه، لكن قلنا هذا المنطوق لم يصح. طيب، بقي صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة النهار مسكوت عنها، فإذا عملنا بالمفهوم قلنا صلاة النهار تخالف صلاة الليل، قلنا صلاة الليل. لكن هل هذا المفهوم صحيح أو يعمل به؟ هذا المفهوم لا يعمل به هنا. لماذا؟ لأن المفهوم لا يؤمن، شرط العمل به أن لا يرد في سؤال السائل، وهنا ورد في سؤال السائل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، وسأله عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل فنص عليها لأنها وردت في سؤال السائل، لأن هذا كان يسأل عن صلاة الليل ولم يسأل عن صلاة النهار، ربما كانت واضحة عنده أنها مثنى. فالقيد إذا ورد في سؤال السائل لا يلتفت إليه، وكذلك إذا خرج مخرج الغالب أو خرج باعتبار الواقع فإنه لا ينظر إليه حينئذ. نعم.
قال وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم.
يقول وإن تطوع في النهار بأربعة كالظهر فلا بأس، والأصل أن يسلم من كل ركعتين. نعم. وأجر صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم، أجر صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم. هذا فيه حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلاة القاعد نصف صلاة القائم، وفي حديث عمران أن صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم، وصلاة النائم على نصف صلاة القاعد يعني المضطجع. قال وأن تصلي قائما أفضل، وأن تصلي قائما أفضل. لكن هنا يرد سؤال وهو هل يشمل هذا الفريضة والنافلة أو هو على للنافلة دون الفريضة؟ هذا فيه خلاف. أما الفريضة فلا يجوز الإنسان أن يصلي قاعدا إذا كان مستطيعا، لأن تقدم معنا أن من أركان الصلاة القيام مع القدرة، فلو صلى قاعدا فصلاته باطلة إذا كان مستطيعا. طيب إذا كان الإنسان لا يستطيع، كان مريضا وصلى قاعدا، فهل على النصف؟ فهل على النصف؟ من العلماء من قال هو على النصف بهذه الأحاديث، ومنهم من قال إن الله عز وجل يقول إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تفصيل، وهو أن الأجر على نوعين، الأجر الأول على تكلف هذا التعب والمشقة، والأجر الثاني أجر الصلاة، أصل الصلاة، فأجر الصلاة كامل له، وإذا لم يقم هذا له أجر كامل، والآخر له أجران إذا تحمل المشقة وقام. أما المتطوع نعم إذا صلى تطوعا يجوز له ابتداء أن يصلي قائما وأن يصلي قاعدا، لكنه إذا صلى قاعدا فهو على النصف، إذا صلى قاعدا فله نصف الأجر. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هل يكون أفدتم بأنه لم يذكر عند أحد من أصحاب المذاهب؟ ذكرتم وأفدتم أنه لم يذكر عند أحد من المذاهب 11 ركعة، فهل يكون هذا إجماعا سكوتيا؟
أنا أقول حسب ما طالعت أني ما وجدت أحد ذكر إلا هذا العدد الذي ذكرته، لكن لو ذهب إنسان إليه من العلماء من قال هو أقل العدد يعني، لكن ما في أحد منع فيما أعلم ما زاد على 11 أو على 13، لم يمنع أحد مما زاد على ذلك. أما كون الإنسان يصلي لنفسه ويطيل في القراءة هذا أمر يرجع إليه، لكن لا يبدع الآخرين الذين لم يصلوا 11 أو 13. نعم، أنا لو في نفسي صليت 13 وأنا أصلي 13، لكن إذا كنت مع جماعة لا أرى بعضهم يترك الإمام بعد أن يصلي 10 يخرج من المسجد، تقول هذه بدعة، ويحرم نفسه القيام مع الإمام وأن يكتب الله عز وجل له قيام الليل مع الإمام، هذا لا شك أنه خطأ والله أعلم. نعم.
ألا يمكن الجمع فيقال أن 20 ركعة مع الإمام، وإذا كان منفردا صلى 11 ركعة، هل يمكن الجمع بهذا؟
الإنسان إذا كان وحده صلى ما شاء، إن شاء صلى 13، لكن لا يمكن أمر يكون بهذا ويجمع الصحابة عليه ويصلون بمشهد من جميع الصحابة على 20 أو على كما قال الإمام مالك 36 عند الإمام مالك، صلاة التراويح هي 36 ركعة عند الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة بلا شك. وإذا طلعت كتب المذاهب تجد أنهم يعني الحنابلة عندهم 20، الشافعية، الحنفية، كلهم كذلك والله أعلم. نعم.
أو يقال شيخنا أن 20 هذه تراويح وما زاد تعتبر تراويح، لكن 11 ركعة هذه في صلاة الليل تحمل على صلاة الليل.
وعائشة قالت لا في رمضان ولا في غيره، ذكرت رمضان عائشة، لكن الله أعلم أن هذا بحسب ما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الصلاة حتى يقرأ في الركعة البقرة وآل عمران والنساء، هذه كم جزء؟ 5 أجزاء وشيء، فهذا لا شك أنه إطالة، فمن أطال. ولهذا يعني بعض العلماء يقول إذا كان الإنسان يطيل يصلي 10، إذا كان الإنسان أراد أن يطيل يصلي 10، وإلا فليصلي 20 وبحسب حال الناس الذين معه. نعم. هل لا نقول أن 13 بدعة؟ لا، لكن لا نوافق من يقول أن 20 وما زاد عليها بدعة والله أعلم. نعم، صليها بعده. نعم. نعم، لا تصلي تطوع مطلق، يعني أتي إنسان يتطوع يقول بصلي ركعتين لله عز وجل بعد صلاة الفجر، لا، حتى تطلع الشمس، هذه أوقات ينهى عن الصلاة فيها اللي هي بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة حين تكون الشمس في كبد السماء، فهذه الأوقات ينهى عن الصلاة فيها فلا تصلي. لكن لو إنسان يقضي الفريضة، يمكن إنسان جاء متأخرا على الصلاة يصلي بعد صلاة الفجر، إنسان مثلا صلاة الجنازة يجوز أن نصلي عليها، دخلت المسجد تحية المسجد يجوز أن تصليها، على خلاف بين العلماء، منهم من يقول أن هذه لا يفعل فيها إلا أن يقضي الإنسان صلاة فهذا باتفاق يجوز، أو مثلا صلاة الجنازة أو ما كان له سبب كتحية المسجد فهذا يجوز والله أعلم. أنا لا أذكر الآن ماذا قيل في هذه المسألة بالذات بخصوصها والله أعلم. نعم. أنا أقول الإنسان مثل ما ذكرنا الأصل في الصلاة في صلاة الليل أن تكون في البيت، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيت إلا المكتوبة، هذا الأصل، هذا عام في جميع التطوعات، لكن قلنا إذا كان الإنسان ينشط مع الناس وقد يجلس في البيت ولا يصلي أو ينام فهنا يصلي مع الناس، لكن لو رأى إنسان أنه يصلي في بيته، ولهذا قال عمر التي تنامون عنها خير، يعني أفضل من هذا. فالإنسان الذي يصلي في بيته ويجد عنده القدرة يصلي في البيت هذا أفضل، والله أعلم. نعم يجوز لو صلى بأهل بيته يجوز. نعم.
كذا شيخنا فعل عمر رضي الله عنه لا يكون إجماعا سكوتيا في محضر من الصحابة؟
في إيش؟
عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة على 20 ركعة لا يكون هذا إجماعا سكوتيا، خاصة أنه اشتهر ونقل ولم يخالف فيه أحد؟
يعني هذا ممكن أن يقال، يعني هذا الذي يظهر، لكن نحن نقول على الأقل هذا يدل على الجواز، ولا يعني على أقل أحواله، حتى لو لم نقل إجماعا لكن نقول هو دليل على الجواز. فعله بمشهد بمحضر من الصحابة من غير إنكار هذا دليل على أنه صحيح. نعم والله أعلم. هو لا ينافي هذا، وهم يعني كأنهم لا يرون مانعا من الزيادة على ذلك، لكن هذا المشهور عندهم. ولهذا بعض المذاهب يقول أقلها، مثل ما ذكرنا لكم عن ابن عبد البر، يقول أقلها 13 ركعة، ويقول إلى 36، يعني هو ذكر هذا، فالظاهر أنها لا تتقيد بعدد، صلاة الليل لا تتقيد بعدد، لكن هذا الذي درج عليه الصحابة لو كانوا يصلون 20 وكانوا يصلون 36، ويذكرون خلاف بين أهل مكة وأهل المدينة. ولهذا الإمام مالك كان يعمل بقول أهل المدينة وبعمل أهل المدينة. هذا والله تعالى أعلم. السنن الرواتب لا تعمل في السفر، لا يفعلها الإنسان إلا المحافظة على ركعتي الفجر والوتر، وهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يعني بعض العلماء يقول السنة ترك السنة، ترك السنة الراتبة يعني في السفر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر لو كنت يعني مصليها وكنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصلي هذه الركعات لا صليت الظهر 4 وصليت العشاء 4، لكن هذا للتخفيف على الإنسان. الرباعية جعلت 2، يقول لو كنت مصلي هذه السنن لا صليت الظهر 4 وصليت العصر 4 وما قصرت. ففهم أن المقصود من هذا هو التخفيف على الإنسان. نعم. الصيام التطوع يعني هذا نفس القضية، الصيام يجوز للمسافر أن يترخص، وحتى رخصة الفطر العلماء مختلفون فيها أيهما أفضل للمسافر، هل هو الإفطار أو الصيام. وكما يعني ورد عن أنس وغيره كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، وهم صائمون. والنبي صلى الله عليه وسلم صام، حتى ذكر له أن بعض أصحابه لحقه العطش وأنه لا يريد أن يفطر، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عن أولئك العصاة، أولئك العصاة. فلهذا إذا كان الإنسان يجد سعة ويريد أن يصوم، أحيانا بعضهم يقول أصوم مثلا 3 أيام البيض وأنا مسافر أصوم، إذا كان الإنسان لا يجد مشقة يصوم لا شيء عليه. نعم.
ممكن شيخنا أن نفهم حديث عائشة رضي الله عنها في سياق أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح في رمضان، فكأن كلامها ينزل على أنه في صلاة التهجد وليس في خصوص التراويح ذاتها.
قد يكون هذا، لكن كيفما كان هذا يدل يعني اختلاف حديث عائشة مع حديث ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، هذا يدل على نقض الحصر الذي قالته عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا كلام عائشة. وابن عباس يقول أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى 13 ركعة، فدل على أن هذا الحصر يعني ليس كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وإنما أخبرت عن علمها أو ما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون عند بعض أزواجه غير عائشة، وقد يكون مسافرا، فليس كل الأيام هو عند عائشة رضي الله تعالى عنها والله أعلم.
قول عائشة كان له مناسبة، الحديث عائشة كان له مناسبة في أي مورد، في أي سياق؟ هل سئلت أو ماذا، أو قالته تعقيبا لما رأت أصحابه يصلون التراويح أو ماذا؟ ما هو سياق الحديث؟
لا، هي ذكرته في سياق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، وذكرت هذا. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.